بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريط سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأييد بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 22 بعد 321.
خلف خيبر، وإنما هو شمال المدينة قريب منها.
ثانيا، شو سؤالك حول الحديث؟ الأحاديث الغيبية يفسرها الواقع. إذا كان مشكل عليك شيء منه من حيث بعض ألفاظه، ممكن السؤال والجواب، وإلا فتترك للواقع. أي نعم، وإياك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بخير. حول قول من قال بأن الرسول عليه السلام نور، وأبطلنا هذا القول بقوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فهو عليه السلام كالبشر تماما، خلق كما خلق البشر، يعني حملت به أمه كما تحمل كل الأمهات 9 أشهر، ووضعته كما تضع كل أم ولدها، سوى أنها رأت في المنام أنها خرج منها نور أضاءت لها الشام أو بصر الشام. هذا صحيح كرؤيا في المنام. فعليه الصلاة والسلام كان كما تعلمون يأكل ويشرب ويمرم ويجرح، وإلى خليفة وبشر لا يختلف عنه إطلاقا إلا بما اصطفاه الله من الوحي والنبوة والرسالة، بس هذا هو. وكأني شعرت أن الرجل أشار إلى قصة تعلق لعائشة ولا إيش؟
أعطى دليل على أساس الروح النورانية. على أساس أنه ظهور ستنا عائشة تحسس تبصلي وعليه طبعا نور. فإيش تعطل؟ فأعطت هذا.
ايه انه خرافة يا ام عمر، خرافة. وهذا الرجل لازم تقابله اذا كان بامكانك وتفهم قبل كل شيء هو بيحافظ على دينه وصلاته، لانه مجرد كونه موظف البنك هذا اكبر دليل انه غير ملتزم، ما بيحرم ولا بيحلل. قد يكون مصلي، يوجد هناك كثير من الموظفين في البنوك بيصلوا، إما لأنهم جهاز ما بيعرفوا حكم العمل في البنك، أو بيعرفوا لكن ما يقلك أن نعيش. ثانيا، إذا اتصلت معه وتقول له أنا سمعت من كذا وكذا، وهذا الحديث مين جايبه؟ كتب الحديث فيها الصحيح فيها الضعيف فيها الموضوع المكذوب إلى آخره، هذا الحديث أنت منين تحوشه؟ أنا بلغنا أنه هذا الحديث ما له أصل، ممكن تدلنا على مصدره وسوف لا يدلك على شيء، لأن هذا الحديث مجرد خيال منه. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. أهلا. تفضل. إذا تغير أحد أوصافه 3 فقد تنجس.
حكم الماء
الماء يعني.
اي نعم.
الماء طاهر.
وياه.
الماء الطاهر.
ايش؟
الماء الطاهر.
ايه.
هل يجوز ازاله النجاسه فيه؟
الماء الطاهر هل يجوز إزالة النجاسة به؟ يجوز.
يجوز.
نعم. إزالة نجاسة بطاهر يجوز.
نعم.
وإذاك.
المسافة التي يطرق الماء بين يدي المصلي إذا لم يتق السترة.
أيوة.
المسافة التي يطرق الماء بين يدي المصلي الذي لم يتق السترة.
من وراء سجود المصلي.
من وراء السجود يعني حوالي ثلاث أذرع.
أي نعم. أي
هل المسجود تظل سترته باقية أم تتعيش تسليم الإمام؟
تظل باقية إذا لم يتيسر له اتخاذ سترة من جديد.
بارك الله خير. في حديث عن ابن عباس رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الفرائض لأهلها كما أتقت الفرائض لأول رجل
دمر. لا يحضرني الجواب الآن.
حديث آخر عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كما رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى ومسح على الجوربين والنعلين. هل هناك شروط للجوربين؟
يذكرون كثيرا من الشروط ولا أصل لشيء منها في السنة، فيجوز المسح على كل جورب سواء كان مخرقا او كان ممزقا او كان سليما وشفافا وارق من دين اليهود.
نعم. جزاك الله خيرا.
وفيك بارك. السلام عليكم.
وعليكم السلام
هذا اللمس المذكور في الآية بارك الله فيه ليس هو هذا اللمس وإنما هو كناية عن الجماع. يقول ترجمان القرآن عبد الله بن عباس إن الله عز وجل يكني ويعبر بتعابير لطيفة عن أمور يقبه التصريح بها، فهو يقول أو لمستم النساء أي أو جامعتموهن. أما هذا اللمس فهذا لا ينقض الوضوء، وقد جاء في أحاديث عديدة جدا عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه ثم يقوم إلى الصلاة ولا يتوضأ. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
قبل الذين قصروا البارحة وأردنا إن شاء الله أن نسأل نفس الأسئلة وتريد إن شاء الله الإجابة حتى الممكن أن يفتر على الطريق.
تفضل.
أول هنا في هذه المدينة في أوروبا يوجد درج مسجد ملك لما كل مساجد هي بالصراع مؤجرة، المساجد مؤجرة، هل تجب الصلاة في صلاة الجمعة فيها؟ وهل يحق الإنسان يترك صلاة الجمعة بحجة عمل أو دراسة مثلا؟
أرجوك أن تفرق بين سؤال وآخر، فتسأل سؤال رقم واحد تأخذ الجواب ثم تثني ثم تثلث وهكذا. هذا أدعى أن يكون البحث واضحا في ذهن السامع مثلي وفي غيري أيضا. فالجواب عن السؤال الأول، كل مكان يجتمع فيه المسلمون وينادى فيه لصلاة الجمعة فيجب على كل من يسمع هذا النداء من المسلمين أن يحضروا تجاوبا منهم مع قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع إلى آخر الآية. فلا يهم بعد ذلك إن كان المكان عراء
برية أو صحراء أو كان عمارا، ثم لا يهم إن كانت العمارة التي يصلون فيها هي وقف أو هي دار لأحد الناس ملك أو هي مستأجرة بالأجرة كما هو حال المسلمين في كثير من البلاد الأوروبية، كما هو الشأن عندكم في ألمانيا، وكما رأينا حينما أتيح لنا أن نذهب إلى بريطانيا. الصلاة تصح في هذه المصليات ما دامت أنها ليست مغتصبة، أما إذا كانت مغتصبة فهنا قولان العلماء، الجماهير منهم يصححون الصلاة مطلقة سواء كانت جمعة أو جماعة يصححونها مع الكراهة، وبعضهم وهو المذهب الحنبلي والمذهب الظاهري فهم يبطلونها ولا دليل على الإبطال، وإنما الغصب محرم سواء سكنت أو صليت. أما السؤال الثاني كان ماذا؟
السؤال الثاني يقول يا شيخ، هل تجد صلاة الجمعة هل يحق الإنسان أن يترك صلاة الجمعة بخشية العمل أو الدراسة؟
لقد سمعت الآية الكريمة التي تصرح بأن الله يأمر أن يدع البيع والشراء، أي أن يدع كل مسلم العمل لمجرد أن يسمع منادي الصلاة يقول حي على الصلاة حي على الصلاة، فالعمل ليس عذرا لترك ما فرض الله عز وجل القيام به، وإنما هي المادية التي تغلب على كثير من المسلمين اليوم فيؤثرون العمل الدنيوي على العمل الأخروي، وهذا انحراف خطير يخشى أن تكون عاقبته سيئة جدا بالنسبة للذي يؤثر الحياة الدنيا على الآخرة غيره.
نعم يا سيد جزاك الله خير.
وإياك
الإمكانية مثلا من العمل، هناك بعض الناس يقول أنا لدي أطفال وأولاد وأخاف أن أطلب من العمل، كذلك الطالب يخاف ويرجع أن يطلب من الجامعة أحيانا، فبرغم ذلك هل يجب أن يحضر؟
نعم نعم مع كل ذلك، لأننا نقول لهؤلاء المسلمين قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا الجواب بالنسبة لمن يقول إنه رب عيال وأطفال، فالله عز وجل يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد منهم أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فلا يجوز المسلم يؤمن بالله واليوم الآخر حقا أن يتقاعس وأن يتأخر عن قيام بما فرض الله عليه من الصلوات بحجة أنه يريد السعي وراء الرزق، فالله ضامن له رزقه وبخاصة إذا اتقى ربه كما ذكرت آنفا في الآية السابقة ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا بالنسبة لرب العائلة. أما بالنسبة للطلاب الذين ذكرت عنهم إنهم يخشون أن يطردوا من الجامعة، وأنا مع شكي في صحة هذه الدعوة أن المسلم ولو في بلاد الكفر إذا لم يحضر درسا يوم الجمعة في الجامعة اتقاء منه لله عز وجل وتجاوبا منه مع الله يطرد من الجامعة، مع شكي في هذه الدعوة. فجوابي إن صحت الدعوة إن تعبه لهذا العلم ليس فرضا عينيا، ولو كان فرضا عينيا فلا يجوز أن يضيع به فرض آخر مثله، كالذين يحجون مثلا إلى بيت الله الحرام فيضيعون ولو في الطريق إلى بيت الله الحرام كثيرا من الصلوات، فهؤلاء بقاؤهم في بيوتهم يحافظون على الصلاة الخمس خير لهم من الحج إلى بيت الله الحرام، وهم يضيعون كثيرا من هذه الصلوات المفروضة. لذلك أقول لو كان طلبهم للعلم فرض عينيا لم يجوز لهم أن يضيعوا بسبب تحصيلهم بهذا الفرض العيني فروضا عينية أخرى، بل يجب عليهم أن يجمعوا بالقيام وبين القيام بكل ما فرض الله عز وجل عليهم، فكيف وعلمهم هذا ليس فرضا عينيا وبالكاد أن يكون فرضا كفائيا، وأنا أخشى أن يكون كثير من هذه العلوم التي يطلبونها اليوم لا يجوز لهم أن يطلبوها ولا يجوز لهم أن يضيعوا وقتهم في سبيل تحصيلها، فكيف يجوز لهم أن يضيعوا بسببها فريضة من فرائض الله تبارك وتعالى. غيره
يا سيد، هنا في المسجد الخطيب نفس المدينة يأتينا خطيب الجمعة في مدينة أخرى تبعد عنا تقريبا 25 كيلو متر أو أكثر، فما حكم السبب في ذلك؟
لا بأس من ذلك إذا لم يكن لديكم خطيب منكم وفيكم يعرف حوائجكم ومصالحكم، لماذا أن يأتيكم رجل مسلم يخطبكم ويصلي بكم إذا كان أهلا لذلك؟ لا بأس،
لا بأس، ولكن في المدينة التي نكون فيها يوجد هناك بعض الناس يمكن أن يخطبوا.
سامحك الله، أنا بقول لك إذا كان لا يوجد عندكم من يخطبكم ويصلي بكم وهو أعلم بشؤونكم، قلت لك السلف هذا، فإذا كان يوجد فلماذا تدعون الرجل البعيد وتحدثونه أن يقطع المسافة؟ أما إن كان مفروضا عليكم بسبب أو آخر فهذا شيء آخر، إذا كان هناك شيء يعني تشعر أنك بحاجة إلى توضيحه فلكل سؤال جواب. سمعتني؟ نعم؟
نعم؟
سمعتني؟
تكون حفلة يعني في هذه الحفلة إن شاء الله سيكون مسرحيات إسلامية هادئة، وأنا فيه خالية من الدفوق وكلها كلمات تشجع للجهاد وتشجع المسلمين وهي في الدعوة، في الدعوة، وفي المسجد سيكون هذه الحفلة إن شاء الله في المسجد، والمسجد الذي ستقام فيه الحفلة مكون من طابقين، طابق علوي وطابق سفلي، فالطابق العلوي للرجال وستكون هناك الحفلة المسافات مثل المسرحيات والأناشيد، والطابق السفلي للنساء، وستنقل صورة من الأعلى إلى النساء بواسطة الكاميرا في الفيديو، فهل هذا جائز؟
أولا لا يوجد يا أخي للإسلام في دين الإسلام مسرحيات، يوجد خطب ويوجد دروس ومواعظ وقصص تختار من كتاب الله ومن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجه ويربى عليها المسلمين سواء كانوا رجالا أو نساء. أما المسرحيات أما التمثيليات فهذه طريقة كما أظن لا يخفاكم عادة غربية كافرة أجنبية عن الإسلام. الإسلام ليس بحاجة إلى مثل هذه الوسائل التي نعرف نحن أن الغربيين لفقرهم المذكر فيما يتعلق بتربية نفوسهم وتهذيبها وتزكيتها وتطهيرها من الشح والبخل لفقرهم المذكر هذا هم يشعرون ونحن نعذرهم أنهم بحاجة إلى غزلة المسرحيات والتمثيليات فلا يجوز للمسلمين أن يتشبهوا بهم وأن يقلدوهم فلعلك سمعت أو قرأت حديثا رواه الإمام الترمذي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان راجعا في غزوة حنين مر بشجرة ضخمة من شجر السدر كان المشركون يعلقون عليها أسلحتهم فقال قائل منهم يا رسول الله اجعل لنا ذات أموات كما لهم ذات أموات فقال عليه الصلاة والسلام وهو مغضب الله أكبر هذه السنن لقد قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة فانظر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أولئك الصحابة كلمة شتان ما بينها وبين كلمة موسى الذين طلبوا أن يعبدوا العيد من دون الله تبارك وتعالى وإنما طلب بعض أصحابه شجرة يعلقون عليها أسلحتهم اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار فأنكر يا رسول عليه السلام ذلك عليهم أشد الإنكار ولذلك فنحن نحذر المسلمين بعامة وأنتم الذين تعيشون في عقر بلاد الكفر بخاصة من أن تتغلب عليكم تقاليدهم وعاداتهم وأن تتشبهوا بهم فيصرفكم ذلك عن التمسك بكثير أو بقليل مما جاء به الإسلام هذا من جهة من جهة أخرى هذه المسرحيات وهذه التمثيليات لا تخلو مهما كان القائمون عليها من كذب لربط الحوادث بعضها ببعض إن لم تخلو من اختلاط النساء بالرجال وإن خلت من ذلك فلا يخلو من أن يتشبه رجل بامرأة أو رجل بصبي أمرا أو نحو ذلك من الأمور المستنكرة التي لا تخفى على مسلم لذلك أنتهي من هذه الكلمة لأقول لكم حذاري من أن تدخلوا شيئا من هذه الأمور المحدثة من المسرحيات وغيرها في مسجدكم إن كان لكم في ذلك إرادة وسعي نافل إن شاء الله وإلا فقوله عليه السلام من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان غيره ألو
تحاولنا نحن أن نمنع مثلا الناس الآن في المسجد أن يكون بها وقد صدر له من قبل شهر بأنها تكون فتنة في المسجد فينطلب علينا خاصة نحن الشباب دائما معارض أهل المسجد هناك الكبار في السن
أيوة
تقول عنا نحن فتانون فماذا نفعل لهم هذا الحق إن شاء الله هل نمنعهم بالقوة أم نكلمهم ماذا؟
ما أعتقد أن القوة تفيده وبخاصة أنني لا أدري أي القوتين عندكم أقوى قوة الحق أم قوة الباطل ولا سيما أنكم تعيشون كما قلت آنفا في عقر بلاد الكفر والضلال ولذلك فالذي أراه من بعيد والشاهد يرى ما لا يرى الغائب أنه يجب أن تستعملوا الحكمة وأن تبتعدوا عن الشدة. تجاوب منكم مع قوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. نعم.
يمكن نحتفل بالعيد مثلا ونذكرك إن شاء الله في حديث العباس وحديث عائشة لما دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه جاريتين بين يديه جاريتان وكنا وكانتا تغنيان.
أي نعم. الاحتفال بالعيد أولا تعبير ليس إسلاميا، ليس هناك احتفال، أيضا هذا أمر دخيل في الإسلام، إنما هناك عيد كما قال عليه السلام لأبي بكر في القصة التي أشرت إليها: دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. المسلمون قبل كل شيء يهتمون بأداء صلاة العيد في المصلى إذا تمكنوا من ذلك، وإذا لم يتمكنوا ففي المسجد على حسب ما سيسر لهم. أما الأشياء المباحة فهي مباحة في كل زمان وفي كل مكان، وإنما ربنا عز وجل بحكمته البالغة أباح البعض على الدف فقط لا شيء سواه في العرس وفي يوم العيد. أما هذا ليس معناه أن نعمل احتفالات كما يفعل الأوروبيون وكما شاهدناهم في الساحات والمجالس العامة، يأتون بالموسيقى وبالجوك ونحو ذلك ويرقصون ويطربون وإلى آخره. لا شيء من ذلك في الإسلام. هذه الإباحة التي أباحها الرسول عليه السلام هي إباحة تربية كما رأيت أو قرأت في حديث الحديثين. الرسول ما احتفل، أبو بكر ما احتفل، وعمر ما احتفل. إذا أردنا نستعمل هذه الكلمة كلمة الاحتفال، وإنما إذا أرادت طفلة جارية صغيرة أن تضرب على الدف والدف فقط لا شيء سواه لا يجوز على الكبار أن ينكروا ذلك. هذا الذي وقع وهذا الذي يقر ولا يجوز أن ينكر. أما أن نبني على ذلك علالية وقصورة واحتفالات وموسيقى ونحو ذلك فهذا توسع غير مشروع باتفاق العلماء. نعم. مي أيوة.
ونترك
تلك هذه البلاد بلاد أوروبا لأنهم يقولون بأن هذا العلم لا يفيدنا ونصنع بحاجة لأن نعود إلى الآخرة إلى صحة التعبير أو الجهاد الآن. فما رأيكم في ذلك؟
عفوا، إن كنت أحسنت
سمعا فالكلام خطير جدا ولأتثبت منه وأعيده علي. ماذا يقول البعض؟
يقول أن المسلمين الآن ليسوا بحاجة إلى علم الفيزياء ولا الكيمياء، إنما الآن بحاجة لأن نتعلم ديننا حق التعلم، علم الفقه وعلم الحديث، وأن نعود إلى الجهاد فلا عزة إلا بالجهاد. فإذا يقولون إن أننا حتى أحيانا نقوم بكثير من المعاصي في البلاد من المرأة والاختلاط وما إلى هذه الأمور، يجب علينا أن نرجع أو بل يجب أننا من أفضل أن نرسل إلى بلاد الغرب وأن نذهب إلى أفغانستان نجاهد هنا أو نذهب إلى كلية شريعة إسلامية نتعلم فيها التوجيه والشرع.
هذا كلام فيه حق وفيه غير حق. أما الحق فلا شك أنه يجب على المسلمين أن يتعلموا دينهم، ولكن كل علم ليس فرض عين على كل إنسان، إنما يجب على كل فرد من أفراد المسلمين أن يصححوا عقيدتهم، أي أن يتعلموا ما يصححون به عقيدتهم وما يصححون به عبادتهم. أما الحق فلا شك أنه يجب على المسلمين أن يتعلموا دينهم، ولكن كل علم ليس فرض عين على كل إنسان، إنما يجب على كل فرد من أفراد المسلمين أن يصححوا عقيدتهم، أي أن يتعلموا ما يصححون به عقيدتهم وما يصححون به عبادتهم. أما طلب العلم الشرعي فهو فرض كفاية للبعض سقط عن الباقين، وكذلك كل العلوم الأخرى والتي ليست هي شرعية محضة هي أيضا من فروض الكفاية، يجب أن يقوم بها بعض المسلمين كالعلم الذي سميته بالفيزياء والكيمياء ونحو ذلك. لكن الحق والحق أقول أن أكثرية المسلمين اليوم إنما يهتمون بهذه العلوم الدنيوية التي لا تفيدهم إلا المكاسب المادية، ولكنها في الوقت نفسه لا تقربهم إلى الله زلفى كما هو الشأن في العلوم الشرعية. فنحن إن أنكرنا شيئا فإنما ننكر هذا الإقبال الشديد والإدبار الكثير، الإقبال الشديد على العلوم العصرية والانحراف الخطير عن العلوم الشرعية. أما أن يقوم كل طائفة بهذا العلم الشرعي وبذاك العلم اللا شرعي إذا صح التعبير وهو العلم الدنيوي المحض، فأن يقوم طوائف من الناس بهذا وهذا فهو فرض كفائي، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. لكن الإفراط والتفريط هو مجال الإنكار في كلام هذا. بقي شيء مما حكيته لابد من لفت النظر إليه، أن هناك شبابا متحمسين اليوم منبثين في كثير من البلاد الإسلامية يهتمون بالجهاد، وهذا الجهاد هو بلا شك اليوم فرض عين في مثل أفغانستان، ويجب أن يكون كذلك لو سمحت الفرصة في كثير من البلاد الأخرى كفلسطين وغيرها. ولكن رفع الصوت الآن بالدعوة إلى الجهاد ونحن بعد لم نتمكن من تكتيل جماعة من المسلمين يفهمون الإسلام فهما صحيحا في كل فروعه وأصوله ويربون أنفسهم على ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أول بعثته الكريمة. أما نحن بعيدون كل البعد عن هذا العلم وعن هذه التربية، فنرى أن رفع الأصوات في كثير من البلاد بالجهاد وهم يعلمون أنهم ليس عندهم وسيلة الجهاد التي أشار الله عز وجل إليها في قوله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فهذا الإعداد المادي يجب أن يتقدم قبله الإعداد النفسي، والإعداد النفسي هو أهم من الإعداد المادي، فإن المسلمين ليس من المفروض عليهم أن يعدوا العدة المادية بحيث تكون مساوية في القوة وفي العدد والعدة لقوة الكفار، لا، لكن
قبل ذلك كله يجب أن يعدوا أنفسهم، وذلك بتربية الإيمان في نفوس المسلمين، وذلك لا يمكن إلا بفهم الإسلام فهما صحيحا وتطبيق هذا الإسلام في نفوسنا. وهناك كلمة أعتبرها حكمة بالغة في العصر الحاضر نطق بها أحد كبار الدعاة الإسلاميين لجماعته، ولكن الجماعة اليوم قد انصرفوا عنها إلى الصياح والزعاق بالجهاد. تلك الكلمة هي قوله رحمه الله: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم وقبلكم في أرضكم. وإقامة دولة الإسلام في القلب تحتاج إلى علم وإلى تربية، العلم يحتاج إلى تصفية، والتصفية لا يوجد اليوم في العالم الإسلامي إلا أفراد قليلين جدا ضائعون في غمرة الكثرة الكافرة من المسلمين. لعلي أجبتك عن سؤالك.
هناك سؤال آخر على الجهاد أيضا.
نعم.
الآن في فلسطين الإفاضة، وبعض الشباب المسلم يخرج من هذه الظروف، يخرج من فلسطين إلى أوروبا بحجة العلم، فهل يجوز ذلك؟ يعني يتركون الانتفاضة وظروف فلسطين ويخرجون إلى أوروبا لكي يتعلموا، لأنهم هناك الناس حاجة لهم كثيرة.
يا أخي الانتفاضة لا تؤاخذني قد لا ترون رأيي، الانتفاضة هذه لم يتخذ لها العزة. شاء كثير من الثورات التي قامت في الحجاز، في مكة المكرمة، في مصر، في سوريا، كانت عاقبتها على المسلمين فسادا وضعفا. فهذه الانتفاضات التي نسمع بها وأخيرا في فلسطين كانت غير مهيئ لها الأسباب كما أشرت آنفا، لا الأسباب الروحية المعنوية ولا الأسباب المادية. ولذلك فالخروج إذا كان الخروج هرما فهذا طبعا ليس جيدا، أما إذا كان الخروج كما الذين خرجوا من قبل في سبيل طلب العلم وكانت نواياهم كما قلنا تحقيق فرض كفائي، فلا أرى في ذلك بأسا، لأنني أرى أن الانتفاضة ما دامت الدول الإسلامية لا تمدها بالأشخاص ولا بالسلاح فلا يمكن أن تنجح لها، وحينئذ فيكون ادخار هذه الأعداد من الشباب التي تراق دماؤها وتذهب إلى الأرض هدرا لليوم المطلوب أولى من إضاعتها شبه هكذا. فالمقابل قتل اليهودي يقتل عشرات من المسلمين ويهبس مئات من الألوف المتعلمون. لذلك فأنا لست متحمسا لمثل هذه الانتفاضة لما ذكرت آنفا أنها قامت دون أي استعداد لها، وإنما هي ثورة من ضمن الثورات. ومن المؤسف أنها تؤيد بالكلام دون الأفعال. لا يجوز البقاء في بلاد الكفر. الذهاب إلى بلاد الكفر والبقاء فيها سنين لا يجوز إلا للضرورة. وهنا لنا محاضرات كثيرة تدد حول قولي عليه السلام: المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما، المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما. ولذلك فجهود الشباب في بلاد الكفر والضلال صحيح أنهم يحفظون أنفسهم ولكن ما يستطيعون أن يفعلوا شيئا لصالح المسلمين. وإياك يا أخي. تفضل في شيء عندك؟
لا سألتك عن ال
ذكرني
اسمه اللمس.
فأنا أظن أجبتك وآخر ما ذكرته لك حديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه ثم يقوم إلى الصلاة ولا يتوضأ. نعم
ابحثوا في شغلة الأرقام
خالصة لا قيمة لها. هذه الأرقام ليس لها ضوابط وليس لها قواعد وهي تشبه ما كانوا قديما يتعاطونه وما يسمونه بحروف الجمل وهم النجمين يستعملوا هيك أشياء كثيرة. نعم عليكم السلام. نعم ارفع صوتك لانه ضاق بالك.
انه الموت فجاه. شهيد او لا
شهيد ان شاء الله ما تكون الموت بموت اسف. يعني يختلف الامر بين انسان واخر فموت الفجاه بالنسبة لمن كان مستعدا للقاء الله عز وجل وقد قام بكل ما يجب عليه من الحقوق سواء كانت حقوق لله عز وجل من صلاة وصيام أو حقوق لعباد الله كالزكاة والصدقات ونحو ذلك فإذا كان قد قام بكل الواجبات ما في عليه دين ومات فجأة هذا لا شيء فيه. لكن إذا كان فاسقا أو كان فاجرا أو كان مقصرا ومات موت فجأة فهذه موت أسر لأنه لم يستعد لمثل الموت. ولهذا يجب على المسلم أن يكون دائما على استعداد لهذه الساعة التي قد تفجأه. لذلك قال عليه الصلاة والسلام من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. غيره الصدقة بالصوم عن الميت
عن الميت
عليه صيام؟
ايوه عليه صيام عشان كان مريض وصيام من قبل ما كانش يعني صوم.
ايه اسمعي الميت اذا مات وعليه صيام من شهر رمضان فهو بين حال من حالتين اما ان يكون مات معذورا فهذا ليس مؤاخذة عند الله كالمريض الذي أشرت إليه وإما أن يكون مستهترا متهاونا بالصيام وبالصلاة وبغير ذلك من العبادات فهذا لا يستطيع أحد أن ينقذه من عذاب الله عز وجل الذي استحقه بسبب تعمده ترك الصيام والصلاة ونحو ذلك من العبادات. ولكن بخصوص الوالدين فقط يجوز للولد ذكرا كان أو أنثى أن يصوم نفلا وأن يتصدق نفلا وأن يفعل كل خير نفلا للوالدين، هذا يجوز. أما أن يسقط عنه ما تركه في قيد حياته هذا لا سبيل إليه، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وضح لك الجواب؟ طيب في شيء غير عندك؟
قول مثلا للأبي، يعني مثلا كيف بقول لنا للأبي روح الميت تيجي تزور البيت؟
هذا خرافة.
بعد ايش يعني ايش بتعني الأربعين؟
خرافة خرافة، لا تسمعي هذا الكلام.
يعني ما في شيء للأربعين ممكن يقال
له
او
قول الأربعين تدرك الولد مع ابوه يقرأ له بيصلي بيتصدق بحج بعتمر كل عمل خير، لا علاقة له بالقيام ولا بالأربعين ولا بالسنين، كل خير يعمله في أي وقت يستفيد منه والدان. أما التقييد هذا الذي عليه بعض الناس بالقيام من الأربعين هذه كلها لا أصل. والشيء الجديد اللي بتسأل عنه أن الروح الميت هذه خرافة لا أصل لها، الميت إذا مات خلاص لم يبقى له علاقة بهذه الحياة الدنيا.
إذا الواحد بيشوف الميت إيش
يسوي؟ هو كيفه؟ ما بيقدر يشوفه.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا اخي
ما
هي
المسائل
اللي
بتخرب
الدنيا.
اي والله.
وابوه انه مات واجا في المنام.
اضغاث احلام وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين.
انا من يوم ما توفى الوالد لحد هلا ما حلمتش فيه غير مره واحده. بس في ناس من العيله كل ما يسمع لنا بيقولوا احلمنا كذا احلمنا كذا احلمنا كذا.
سبحان الله.
أنا متعود يعني من سنين لما باجي أنام بقرأ قرآن
كويس،
يعني مدة طويلة بعد أقرأ، فمن سنة هي تحلمش
كويس.
بس حلمت مرة واحدة.
على كل حال القاعدة بالنسبة للأحلام أن المسلم إذا رأى شيئا يكذبه ويحزنه سواء كان متعلقا بأبيه أو أخيه أو صديقه أو حبيبه أو عدوه أن يسجد عن يساره ثلاثا ويستعيذ بالله فإنها لم تضره. وإذا رأى رؤيا فيها إشارة فيقصها على عالم ناصح، على عالم وناصح، وهذا العالم وهات العالم الناصح.
شفتم بقول بالخرى، انا بعرف انه من السنة انه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان خرى وبعيد يعني وقت ما يصلوا الحين، فهون الجوامع غريبة وما فيش خرى بعيد يعني، فما بعرف شو رأيك بالشام.
يقول لك انه المساجد قريبة، وين المساجد قريبة المساجد؟ يعني يصلوا في المساجد؟
انا بعرف انو الافضل، انو اللي فيه
الافضل بلا شك اللي فعله الرسول عليه السلام. الرسول صلى العيد في الخلا فعلا، لكن مو مثل ما بتقول بعيد. لا انت لابد انك اعتمرت ورحت المدينه.
لا والله
ما رحت.
ليه؟ والله كان السنه هذه كنا نروح
نستصرف. خير. قال لي
كنت يعني أفكر إذا رحت المدينة تشوف المسجد تشوف مقبرة البقيع هناك، فمقبرة البقيع قريبة منها، بين المقبرة وبين المسجد كان مصلى العيد، وذلك قريب من بيت الرسول عليه السلام وبيته قريب من المسجد. والشاهد في صلاة العيد هو البروز فيها من البنيان المسجد إلى العراء، ويلاحظ في صلاة العيد تسلسل الشارع الحكيم في بعض الأحكام الشرعية. هناك في كل سنة 4 اجتماعات للمسلمين، تقسيم هذه الاجتماعات نسبة الجماعة فيها قلة وكثرة. فأول اجتماع يقرره الشارع الحكيم ويأمر به هي صلاة الجماعة، وثاني اجتماع صلاة الجمعة، وثالث اجتماع صلاة العيدين، ورابع اجتماع وآخر الاجتماعات كلها الاجتماع في جبل عرفات، وذلك أكبر اجتماع يتحقق للمسلمين بل لعله العالم كله. الاجتماع الأول صلاة الجماعة تشرع في كل مسجد حي، مسجد حي حارة، لكن لا يشرع أن يكون في كل مسجد في كل حي جامع، مسجد جامع لا يشرع، إنما المسجد الجامع يكون يجمع عدة حارات، عدة سكان أحياء، حتى يكون اجتماع الثاني أوسع دائرة من اجتماع الأول. واضح الصورة هاي؟ بيجي الاجتماع الثالث الجماعات اللي عادة بيجتمعوا في الجوامع في المساجد، والجماعات اللي بيجتمعوا في الجوامع اللي هي تصلى فيها الجمعة، هذه الجماعة وهذه تجتمع في صلاة العيدين في العراء. أي مسجد الجامع يوم الجمعة يجتمع فيه عدة حارات عدة محلات، أما في المصلى العيد كل الجماعات اللي بيجتمعوا في المساجد الجامعة لازم يجتمعوا فيها. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. الحمد لله وأشكره.
اتحرك مع العيد.
الحمد لله. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. وأنت صالح؟
نعم صالح.
كيف حال صالح؟ طيب. الحمد لله بخير. الله يبارك فيك. اي أيوة والله هو كذلك فمعذرة.
لا معذرة
ادم كيف؟
وقع يعني نظرة على المسجد.
نعم.
موجود في صحيح الجامع وفي تماما منه. الكلام على في صحيح الجامع انه صحيح.
ايوه.
وفي تماما في تماما منه انه ليس صحيح.
طيب شو رقمه في الصحيح؟
رقمه في الصحيح؟
اعطيني تماما منه.
ثلاثة آلاف.
ايش نبض الحديث؟
الحديث من بنى لله مسجدا ولو بمسحف اضاف لبيضها بنى الله له بيتا في الجنة.
نعم. وفي
ما
ايه كم؟
تعامل منا صفحة 289.
أيوة تمام المنة يوضح بالنسبة للفظة لبيضها أن لفظة البيض هي التي تنتهي في تلك الطرق. أما هنا في صحيح الجامع فمعز الحديث للروض النظير كما ترى. فإن شاء الله أنا أرجع إلى الروض النظير وتتصل معي لأعطيك الجواب النهائي.
نتصل إن شاء الله.
إن شاء الله.
نفس الوقت.
أيوة نفس الوقت.
نعم.
وإياك.
محمد أبو يعين عليك.
أهلا مرحبا هاته.
نعم جزاك الله خير.
وإياك.
وعليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأنت كيف حالك؟ ما تقول قد عملتم بخير لأن هذا لا أصل له في السنة وإن قلت تقبل الله طاعتكم. أحمد وأشكره وأنت كيف صحتك؟ طيب إن شاء الله أحسن من ذي قبل والله. هذا علمه عند ربي لعل الله يوصل لنا الحج يكون هذا فضل من الله. لكن الأعمال العلمية الآن لا يبدو أنها تسمح لي إلا أن ييسرها الله عز وجل إن شاء الله.
التحلم خاذبا
أيوة
بينهما.
ايه.
بينهما.
ايه.
ايه يعني هذا
الشيء؟ ما فهمت ايش سؤالك حول هذا الحديث؟
يعني كيف لما شرحك ما المعنى؟
المعنى اللي بيقول انا امس رأيت منام كذا وكذا وهو كاذب. فحينئذ يكلف يوم القيامة بما هو مستحيل. وهو أن يربط بين حبتي الشعير. هذا عند الفقهاء والعلماء اسمه تعليق بالمحال. فهمتني؟
أيوه.
هذا هو المراد. ولذلك فمن الكبائر أن يكذب الإنسان على عينيه كما أنه من الكبائر أن يكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كيف؟ ما بال الملائكة؟
يعني الملائكة.
البشر هل يرون الملائكة؟
أيوه.
إيه. أما بصورتهم أيوه. التي خلقهم الله فالجواب لا. أما بصورة يتشبهون بها فبلى. وقد رأى دحية الكلبي جبريل عليه الصلاة والسلام. عفوا قد رأي جبريل في صورة دحية الكلبي من عائشة رضي الله عنها ومن غيرها. أما أن يرى جبريل على صورته فلم يكن ذلك لأحد إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الجواب. غيره.
جزاك الله خير
الشيخ. وإياك سلامي لجميع الإخوان.
الله إن شاء الله طيبين. أنا جبت الشيخ محمد البنا.
في جدة؟
لا في كان معتكف معانا في مكة.
في الحرم المكي.
الحرم المكي.
إيه هنيئا لكم.
دعوتك للشيخ لنا.
أنتم ادعوا لي بارك الله فيكم.
الله يطول لنا في عمرك إن شاء الله.
الله يحفظك يا أخي.
إن شاء الله
نشوفك. إن شاء الله نراكم أنتم بخير. حياك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي.
إيش قلت؟
شيخنا بخصوص الحديث جبريل عليه السلام استدعى الجناح صحيح هذا؟
أي نعم. الله
أي نعم.